بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. هذا الأصل هو كما يقال أصل الأصول وأعظم القواعد، وهذا هو محل المعترك بين الأنبياء وبين الأمم، فإن الله عز وجل بعث الأنبياء من أجل دعوة أممهم إلى توحيد الله سبحانه، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فهذا هو الأصل الذي خلقت الإنس والجن من أجله، ولا تصلح أحوالهم ولا تكمل سعادتهم في الدارين إلا بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومما يبين ذلك أن الإنسان لو أكثر من الصلاة ومن الصيام ومن العبادات بدون إخلاص فهذا العمل لا قيمة له. قالت عائشة: يا رسول الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويفعل ويفعل، هل ذاك نافعه؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأهم شيء في العبادات هو الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وقد تواردت الأدلة وتكاثرت في ذلك، كما سيأتي عن المصنف الإشارة إلى هذا بقوله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ما هي الأدلة على هذا؟ قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. مفهوم الكلام هذا أو ما مفهوم؟ مفهوم. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. كلام مفهوم، ما يحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل ولا إلى بيان وإيضاح بأكثر من هذا. وقال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والناس يفهمون إيش معنى الإخلاص، لابد أن تكون مخلصا في عملك. يفهمون هذا أو ما يفهمون؟ يفهمون ويعرفون هذا، فليس بشيء يحتاج إلى فك عبارات وإلى شرح، وأنه كلام غامض. ليس بغامض وليس هو بألغاز، بل هو كلام واضح بين يفهمه أبلد العامة. نعم، فهو أصل ظاهر. وهكذا في معنى هذا قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. كذلك أسلم بمعنى أخلص. وهكذا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وكل هذا في هذا المعنى. والإخلاص يفهمه الناس أي أن يكون الشيء خالصا. إخلاص الدين معناه أن يكون الدين خالصا صافيا نقيا من شوائب الشرك، صافيا يكون لله عز وجل لا لغيره. نعم، هذا هو معنى الإخلاص، وهو مفهوم عند الناس. وأهل العلم لهم عبارات مختلفة في ألفاظها، مؤتلفة في معانيها في معنى الإخلاص. فمن تلك الأقوال إفراد الله سبحانه بالقصد في الطاعة، أن تفرد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. فإذا أردت أن تطيع الله عز وجل أن تفرده بالقصد في ذلك، هذا معنى. وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، إذا فعلت شيئا لا تلتفت إلى المخلوقين، كأن المخلوقين غير موجودين، كأن المخلوقين غير موجودين. وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، والصدق في الإخلاص هو التوقي في مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له ولا إعجاب له، هذا المخلص الصادق. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، الإخلاص ما يتم إلا بالصدق. فإن الشخص إذا لم يكن عنده صدق لم يكن عنده إخلاص. شخص عنده صدق فترى يخلص في عمله، إذا ما عنده صدق يتلاعب. فإذا كان صاحب العمل موجودا أظهر حسن العمل، وإذا كان صاحب العمل غائبا تلاعب ومشى حاله. نعم، فلا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص. ما يكون الشخص صادقا إلا إذا كان مخلصا، فهما متلازمان. ولا يتم الإخلاص والصدق إلا بالصبر، لا بد يكون عند الشخص صبر من أجل أن يجاهد نفسه على الإخلاص وعلى الصدق. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. ما في الظاهر إذا مسك المصحف بدأ يقرأ يبكي وعينه تذرف دمعا، وإذا قرأ القرآن بمفرده مر عليه مرورا وهو يضحك، هذا ما هو مخلص. لماذا أنت في أوساط الناس تبكي وإذا كنت بمفردك لا تبكي؟ لماذا إذا كنت في أوساط الناس تخشع وإذا كنت بمفردك لا تخشع؟ إذن لابد أن تنتبه لنفسك، لابد تنتبه لنفسك، فهذا يدل على عدم الإخلاص. فأنت إذا أردت أن تعرف من نفسك هل أنت مخلص أو لا، انظر حالك في السر والعلن، في الظاهر والباطن، هل أنت على حد سواء؟ إن كنت كذلك إذن أنت من المخلصين إن شاء الله، وإن كنت على غير ذلك فاعلم أن في القلب دخنا ومرضا لا بد من علاجه، ولا بد أن تنتبه للإخلاص. والصدق في الإخلاص قالوا أن يكون العبد في الباطن أحمر مما هو في الظاهر، يعني مثلا يكون في الظاهر محافظا على الصلاة، في الظاهر محافظا على تلاوة القرآن، في الظاهر محافظا على العمل الصالح، في الظاهر من أهل غض البصر وترك المحرم وهكذا. فإذا كنت صادقا في إخلاصك فمعنى أنك تكون في الباطن أكثر صلاحا منك في الظاهر. فيكون مثلا أنت تقرأ القرآن بين الناس قلبك يخشع وما تحب أن يراك أحد إذا دمعت عينك، وأن تكون إذا جلست لوحدك أكثر خشوعا وأكثر بكاء وأكثر محاسبة وأكثر عملا للصالحات وأكثر طاعة ودعاء وتضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يظهر البكاء وهو في السر من أعظم الأعداء، هذا ما ينتفع ولا يغنيه هذا البكاء، بل يكون وبالا عليه وخزيا عليه وعارا عليه. لما تبلى السرائر في يوم القيامة فيقول أنا فعلت لك يا رب، فيقول الله له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ، ليقال خاشع، ليقال إلى آخره. فهذا باب عظيم. والإخلاص يكون في الأصل وما تفرع منه، فلا بد أن يكون إخلاصك في إسلامك، فلا يكون إسلامك كإسلام المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فهؤلاء ليسوا مخلصين أبدا. وهكذا أيضا ما تفرع من ذلك في الصلاة، في الصيام، في الزكاة وهكذا. وإن كان الرياء في أصل العمل من أوله ولا دافع له إلا الرياء فالعمل باطل. ما قام يصلي إلا من أجل أن يقال أنه يصلي، من أجل كلام الناس، ولو أن الناس ما سيقولون ما صلى فهذا صلاته باطلة، لأنه صلى لغير الله سبحانه وتعالى. ومن كلام الفضيل ابن عياض رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء. ما لك يا فلان ما نراك تقرأ القرآن؟ قال يا أخي والله لو جلست أقرأ القرآن الناس سيقولون أني يعني أتظاهر بالعبادة. ما لك يا فلان ما تطلب العلم؟ قال إذا جلست الناس سيقولون يعني أني حريص على العلم. وهكذا فترك تلاوة القرآن وترك مجلس العلم من أجل أن لا يقال، ماذا وقع في الرياء؟ الآن رأى الناس أساس ما يطعنون فيه يمدحونه، فهذا وقع في الرياء. قال والعمل من أجل الناس شرك، تعمل من أجل الناس هذا شرك، تصلي من أجل الناس، تطلب العلم من أجل الناس، تقرأ القرآن من أجل الناس، تتصدق من أجل كلام الناس، يقولون خاشع، يقولون متدين مستقيم، يحب الصلاة، جواد كريم. قال: والإخلاص أن يعافيك الله منهما، فلا تترك العمل الصالح من أجل الناس، ولا تعمل العمل الصالح من أجل الناس، وإنما تعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا المطلوب. نعم. وقال بعضهم في الإخلاص: ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه، فما تريد أحد يشهد عملك إلا الله عز وجل هو الذي يشهد عليك. لأن بعض الناس ربما يعمل عملا ويريد الناس أن يطلعوا عليه، إيش يعمل وإيش يفعل وإيش يقول وإيش يقرأ وكيف يعبد الله عز وجل. لا، أهم شيء أن تطلب أن الله شهيد عليك وأن الله يجازيك، هذا. ولا تحب أن تظهر أعمالك للناس، أنا أعمل كذا، أنا أقول كذا، أنا أصلي في الليل كذا وكذا، وأقرأ من القرآن كذا وكذا، أنا إذا قرأت آية كذا أبكي. لا، ما تفعل هذا ولا تذكر هذه الأشياء إلا إذا كان على وجه التعليم لبعض الناس من أجل أن تحفزه وأن تشجعه، لا على وجه إظهار العمل والمفاخرة. ولو قلت يعني بعض الصالحين كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، هذا أحسن، فلا تذكر نفسك. نعم. فإن العبد ربما يعمل صالحا ويخلص لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء بما يبطل عمله، نعوذ بالله من ذلك. وقوله الدين، الدين هو كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة، كل شيء تقوم به تعبدا لله عز وجل فيعتبر دينا ظاهرا كان أو باطنا. والدين هو مأخوذ من الخضوع والذل، تقول دنت فلانا أي ذللته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، هذا هو الدين. ومراتب الدين ثلاثة كما في حديث جبريل الطويل المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد مسلم بإخراجه عن عمر رضي الله عنه. مراتبه: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقوله وحده، هذه تأكيد لإفراد الله عز وجل بالدين، هذا تأكيد إخلاص الدين لله وحده، فهذا تأكيد أن يكون الإخلاص لله عز وجل لا لغيره، لا يكون لغيره أبدا، لا يكون إلا لله، فلا يكون لأحد، لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا لكل من كان نائلا شيئا من درجات الكمال ومراتب الحسن والجمال. فإن الإخلاص الدين لله لا يكون إلا لله وحده فقط، لا يكون لغيره، لأنه إذا كان لغيره كان شركا محبطا باطلا لا يجد أجرا وإنما يجد وزرا، نعوذ بالله من الشرك ومن الرياء. والتوحيد مصدر واحد يوحد توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا، ومعناه في الشرع إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله: الملك، الخلق، التدبير، هذا كله من أفعال الله، فأنت تفرد الله عز وجل في أفعاله، فلا تقول أن الملك يخلق أو يرزق أو يدبر، إن قلت ذلك وقعت الشرك الأكبر، وهذا الشرك كان في الربوبية. والألوهية إفراد، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه الذي يستحق العبادة أن يعبد سبحانه وتعالى، فلا تعبد غيره ولا تخضع لغيره ولا تذل لغيره تدينا، وإنما لله عز وجل. وتوحيد الأسماء والصفات أن تفرد الله عز وجل بما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أن توحده بذلك. وأن من سمي بشيء من أسمائه فليس كاسم الله، ومن وصف بشيء من صفاته فليس كصفة الله، فإن الله من أسمائه سبحانه وتعالى العليم الرحيم، فأنت ربما تقول في شخص فلان رحيم، فهل هذا كالله؟ أبدا، ليس كمثله شيء، وعلى هذا فقس. والتوحيد ورد تسميته في مكان الإخلاص، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. يعني نؤمن بالله مع الآلهة، أما نؤمن بالله وحده لا، فهذا كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهكذا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فهنا التوحيد بمعنى إيش؟ إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وجاء في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، وهذا لفظ للبخاري. وجاء في حديث طارق بن أشيم في صحيح مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. وجاء أيضا في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. فإذا هذا اللفظ وارد في الكتاب وفي السنة، فلا يستغرب ولا يستنكر. وقوله هنا لا شريك له، هذا تأكيد للنفي في كل ما يختص الله به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لا شريك له أي في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسماء وصفاته، لا شريك له في العبادة وفي الخضوع والذل أبدا، فهي تأكيد. فلا شريك له في الملائكة، ولا شريك له من الأنبياء، ولا شريك له من الأولياء، ولا شريك له من الجن، ولا شريك له من الكواكب، ولا شريك له من القبور أبدا، لا شريك له. وهذا قد ورد، قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا قوله عز وجل: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا أصل أصيل. قال رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وصيغة الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.